إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحباب الكرام، إذا أراد الله عز وجل بك خيرا فلهذه الإرادة علامات، منها أن توفق لطاعة الله. فإذا رأيت صدرك منشرحا للصلاة والصيام والطاعة فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ومن علامات التوفيق أن توفق لمحبة العلم، ومن علامات التوفيق أن توفق لمحبة العلم وطلب العلم وينشرح صدرك لهذا العلم، لا سيما العلم الديني وهو الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثيرا ما نقول لشبابنا وإخواننا وآبائنا إنه لن يعود للمسلمين مجدهم وعزهم إلا بعودهم إلى دينهم وتعلمهم أحكام شرع ربهم. ولكن قد يلتفت الشاب يمينا ويسارا فلا يجد من يعلمه أمور دينه، رغم ما لديه من محبة العلم ومعرفة أحكام الدين. ولذلك انتشر الجهل في مجتمعاتنا، فقد تجد رجلا طيبا يصلي ويصوم ولكن على جهل، فيتوضأ خطأ ويصلي خطأ، أو قد يرتكب مفسدا للصوم وهو لا يبكي، بل قد يصلي ويصوم ويبكي عند سماع كلام الله عز وجل ثم يخرج إلى السوق فيأكل الحرام وهو لا يبكي. والسبب في ذلك جهل أحكام الدين. ولذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة: أحكام يجهلها كثير من الناس. فسوف نتجول معا إن شاء الله تعالى جولة سريعة في الفقه الإسلامي، لنقف فقط عند بعض الأحكام التي يجهلها كثير من الناس ثم يتعلمونها بفضل الله جل وعلا. وسوف نجعل هذه المسائل على أبواب الفقه. فسوف نتكلم حول 10 كتب من كتب الفقه. أولا كتاب الوضوء، ثانيا كتاب الغسل، ثالثا كتاب الحيض، رابعا كتاب الصلاة، خامسا كتاب الصوم، سادسا كتاب الإجارة، وسوف أركز عليه قليلا لأن كثيرا منا اليوم يعمل أجيرا ولا يدري فقه الإجارة، إما أن يكون أجيرا عند الحكومة موظفا بمرتب معين، أو أن يكون أجيرا في شركة خاصة، أو أن يكون أجيرا عند الأفراد أو غير ذلك. فإذا اختل شرط من شروط الإجارة أكل الرجل الحرام وهو لا يدري. سابعا كتاب الربا، ثامنا كتاب البيوع، سادسا كتاب الإجارة، خامسا كتاب الصوم، سادسا كتاب الإجارة، سابعا كتاب الربا، ثامنا كتاب البيوع، تاسعا كتاب أكل الحلال، عاشرا كتاب العقيدة والتوحيد. وأخرت العقيدة والتوحيد في الآخر وكان لها أن تقدم، ولكن لأمر سوف نذكره في حينه إن شاء الله تعالى. صلوا على رسول الله. كتاب الوضوء من المسائل التي يخطئ الناس فيها أن بعض الناس يتلفظ بالنية أثناء الوضوء، فإذا جاء إلى الوضوء فتح الصنبور حنفية ثم قال: نويت فرائض الوضوء وسننه. مش في ناس بتقول كده؟ هذا خطأ وهذه بدعة. ولذلك اتفق العلماء على أن التلفظ بالنية بدعة. خلي بالك، لأنه العابد الجاهل يضر نفسه وهو لا يدري، والعابد الجاهل يتعب نفسه في العبادات ويظن أنه يقترب من ربه عز وجل وهو يبتعد. ولذلك النصارى ضالون لأنهم يعبدون الله على جهل، طيب رجل منهم يصلي ويمتنع 40 يوم عما فيه روح عن السمك والبيض واللحمة ويعذب نفسه، له أجر ولا لا؟ ليس له أجر. ولذلك قال الله عنهم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني بتشتغل وبتطيع تمام، وناصبة يعني تاعبة نفسها متعبة نفسها، عاملة ناصبة ورغم التعب ده كله تصلى ايه؟ نارا حامية، في صحيح العبادة. وتجد رجل الصوفي طول الليل يتحزن وبعد يقول الله حج والله حج الله حج، لما ظهره يوجعه ويتألم وينام على رجل والله النهارده غتبنا بك ساعتين واحنا ننهز وعرجان والعرج يصب منه، ويخرج بحسنات ولا بأوزار؟ يا الله، خلي بالك من العبادة على علم، قليل من العبادة على علم خير من كثير من العبادة على علم. المسألة الأولى: التلفظ بالنية أثناء الوضوء بدعة. الخطأ هو أن يقول الناس نويت فرائض الوضوء، والصواب أن لا ينطق بشيء وإنما يقصد بقلبه أن يتوضأ. هذه مسألة. المسألة الثانية في الوضوء: أن بعض الناس يذكر أدعية معينة على أعضاء الوضوء، يغسل وجهه ويقول إيه؟ اللهم بيض وجهي وتبيض وجهي، يغسل ذراعه اليمين فيقول اللهم سلمني كتاب يمين ولا تعطيني كتاب بشمال، اللهم حرم شعري على النار، إلى غير ذلك من هذه الأذكار. وهذه الأذكار بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة. واحد يقول يعني شيء جاي، يعني احنا علمنا لما نقول مثلا اللهم أعطيني كتاب يمين ونقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهي، إذا احنا بندعي ربك نقول له هذا الدعاء ورد عن النبي ولا لم يرد؟ لم يرد. يبقى امر ابتدعناه ولا هو سنه؟ امر ابتدعناه. في بقى نسال النبي صلى الله عليه وسلم نقول له ايه حكم البدعه دي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثه بدعه وكل بدعه ايه؟ ضلال، وكل ضلاله في النار. شوف، يبقى هو بيدعى ربنا ومفكر بيتقرب الى الله وهو ايه؟ يبتعد عن الله جل وعلا. خلي بالك تمام. المسألة الثانية: الأدعية على الوضوء مبتدعة لم تثبت إلا الدعاء الأخير الذي ثبت في صحيح مسلم أن الرجل إذا ختم وضوءه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال الرجل ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ودعاء آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صح في سنن الترمذي أيضا أنه إذا توضأ الرجل فليقل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: أن بعض الناس حينما يتوضأ يغسل الكفين الأول ويتمضمض ماشي ويستنشق ماشي، بس لو كان صايم يعمل ايه؟ يجيب ميه ويفتح كفيه من بره ما يتمضمضش. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل انا صايم ولو اتمضمض افطر. نقول له: لا، لقد تمضمض من هو افضل منك واتقى لله منك، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمضمضه على ارجح قولي العلماء واجب، ومن تركها في الوضوء اكل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. مضمض واستنشق، بس ما تشدش الميه جامد، لا تدخلها في الخيشوم اثناء الصيام. وفي المساله الثالثه: مسح الشفتين في الوضوء اثناء الصيام خطا ونقص في الوضوء، ولذلك تتمضمض. المساله الرابعه: اللي لما يجي يغسل ذراعه يحط ذراعه، خلي بالك من الحته دي، ناس كثيره يخطئوا فيه، يضع ذراعه تحت الحنفيه ويغسل ذراعه كله ولا يغسل كفه. لماذا لم تغسل كفك يا عم الحاج؟ يقول لك: نفس كفي دي غسلته في بدايه الوضوء، فما فيش داعي ان انا اغسله، اغسل ذراعي فقط. نقول له: غفر الله لك، حينما غسلت كفيك في بدايه الوضوء فهي سنه وانت مخير فيها. غسلت الكفين او لم تغسله في بدايه الوضوء فهو صحيح، لن نغسل. لكن غسل الكفين مع الذراعين فرض عليك نزل في القرآن الكريم، وجب عليك أن تغسل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد تبدأ من الأظافر، من أظافر الأصابع إلى المرفق اللي احنا بنسميه الكعبة، المرفق. يبدأ حينما تغسل ذراعك، تغسل ذراعك بيديك وكفيك وتخلي الأصابع يدين. إذا غسلت ذراعك وتركت الكفين فوضوءك ناقصا، وقد تركت شيئا أمرك الله بفعله. هذه المسألة الكام؟ الرابعة. ناخذ الخامسة؟ طيب، المسألة الخامسة أن بعض الناس أثناء الوضوء يمتنع عن الحديث والكلام. تقول والله لماذا لم تتكلم يا عبد الله في الوضوء؟ يقول لك اسكت، فإن المتوضئ على رأسه خينة إذا تكلم رفع. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المتوضئ على رأسه خيمة من نور إذا تكلم رفع. هذا حديث موضوع يعني مشهور. والكلام على الوضوء مباح وجائز ما لم يكن بمحرم. المسألة السادسة: أن بعض الناس لا يخلل أصابع يديه ورجليه، وتخليل أصابع اليدين والرجلين على الراجح من كلام أهل العلم واجب. المسألة السابعة: أن بعض الناس يسرف في الوضوء. من أول يجي يفتح الحنفية على الأهل وبعدين يبدأ يتوضأ. تجد الرجل لو حطيت له برميل تحت الحنفية على ما يخلص وضوء تلاقيه يتوضأ بنص برميل. تعال كده يشوف الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة ونبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم، بكم سنة توضأ؟ ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد. كان يتوضأ بإيه؟ بالمد. ما هو المد؟ الحفنة، تمد يدك الاثنين كده وكلهم مي، اسمها المد. شفتم يدك الاثنين مي؟ وكان النبي يتوضأ بهذا. سبحان الله. واحنا بنتوضأ ببرميل أو بجرب المي؟ لا، يكره الإسراف في الوضوء. والإسراف في الماء يدخل في قوله عز وجل: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ونهي عن الإسراف والتدبير وغير ذلك. هذه المسألة كم؟ ناخذ المسألة الثانية. المسألة الثانية: أن بعض الناس أو الذي يتوضأ يسمي على الوضوء فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. صلى على رسول الله. نعم، هذا حديث صحيح، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن لما تيجي تتوضا ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، كده غلط. لما تقول ايه؟ بسم الله. ولما تيجي تاكل تقول ايه؟ بسم الله. ولما تيجي تذبح تقول ايه؟ بسم الله. متى تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقولها إذا قرأت القرآن مبتدئا بسورة. لو بدأت من أول السورة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو بدأت من نصف السورة تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبدأ على طول. إلا سورة واحدة إذا افتتحتها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتخش. إيه هي؟ براءة، سورة التوبة. نعم. إذا افتتحت الوضوء ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، تقول إيه؟ بسم الله. لو قال بسم الله والحمد لله دي جاءنا من فرق. لا يجب، يقول بسم الله بس. ويقصد بقلب الوضوء يبدا يفوت. طيب، انتهينا من مسائل الوضوء. ندخل في كتاب الغسل. المسألة التاسعة: بعض الناس إذا خلع ثيابه يطرق الجن يشاهدون عورته، لأن الله يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أي رجل يخلع ثيابه ويترك الجن يبص عليه ويتفرج، سواء كان رجلا أو امرأة. طب ما نعمل إيه؟ قل كلمة تعمي الجن الموجود معك. ماذا تقول؟ تقول: بسم الله عند خلع الملابس، وفي رواية: بسم الله الذي لا إله إلا هو. من الذي أخبرنا بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستر بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم بسم الله. يبقى لما تيجي تقلع ثيابك تقول إيه؟ بسم الله. الأول مسألة مثالية. إذا كنت ستغتسل في دورة المياه تعمل إيه؟ تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتدخل الحمام، دخلت الحمام وقضيت حتى تطلع تقول غفرانك، وهتخش بقى تغتسل تقول أنت خارج الحمام بسم الله وتخش تطلع فيه. بالدرجة سميت خارج الحمام ودخلت. المسألة العاشرة، بعض الناس يجلد سواء كان شابا أو متزوجا، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة يدخل تحت الدش ويمسك الليفة والصابونة ويشتغل، ويظل الماء ينزل على جسمه فيلاقي الصابون على جسده فيغتسل بالماء والصابون فيخرج وقد اغتسل غسلا جيدا لكنه ما زال جنبا. ليه؟ لأنه يجهل غسل الجنوب. ولا يعلم هذا الأخ الكريم أن الماء والصابون لا يرفعان الجنابة، وإنما الذي يرفع الجنابة هو الماء الطهور، يعني الماء الذي لم يلاقيه صابون أصل ولا غيره. فلا بد أن تغتسل أولا غسلا كاملا بالماء. المسألة الكم؟ 11. حاضر. المسألة 11، كيف تغتسل من الجنابة؟ روحنا ورانا حاجة؟ صلى على رسول الله. كيف تغتسل من الجنابة؟ انتبه معايا، هم 7 نقاط. أولا الاستنجاء، ثانيا غسل من الصغر إلى الركبة بالماء والصابون، ثالثا أن تتوضأ وضوءك للصلاة وتترك رجليك، رابعا غسل الرأس 3 مرات، خامسا غسل الجهة اليمنى 3 مرات، سادسا غسل الجهة اليسرى 3 مرات، سابعا تتنحى عن المكان الذي تغتسل فيه ثم تغسل رجليك. أولا الاستنجاء، عارف الاستنجاء طبعا. ثانيا غسل من السرة إلى الركبة بالماء والصابون، يعني مش لازم السرة إلى الركبة دوبس، يعني هذا المكان إذا كان قد أصابه مي أو غيره أو مذيل أو مذيل أو كذا يغسل بالماء خلاص، وتبعد بقى عن الصابون والتم. ثالثا تتوضأ وضوءك للصلاة وتسيب رجليك، ما تغسلهاش، وضوء كامل مرتبا. رابعا تغسل رأسك 3 مرات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل يبدأ بالشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر، نهي اليمين الأول وبعدين نهي الشمال. خامسا تغسل الجنب الأيمن للأمام من الخلف، يعني الصدر والظهر والفخذ والساق، الجنب الأيمن 3 مرات. ثالثا تغسل الجنب الأيسر 3 مرات. سابعا تتنحى من المكان الذي أنت فيه، يعني تنتقل، إذا كنت في دش، إذا كنت في بترتحل في قش في غيره، ترفع رجليك وتروح مكان اخر قريب للان وتغسل رجليك، لقول امنا ام سلمه رضي الله عنها في غسل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحى فغسل رجليه عليه الصلاه والسلام. المساله 12، هل يجوز ان اصلي بهذا الغسل ام اذا اردت ان اصلي ينبغي ان اتوضا وضوءا جديدا؟ اتوضا ولا اصلي؟ يجوز ان اصلي؟ غلط. لا يجوز ان نصلي غلط برضه. اما اين الصلاه؟ التفصيل. نقول اثناء الغسل اذا انتقض وضوءك بان مسست ذكرك بباطن الكف او باطن الاصبع او خرج منك ريح او تبولت اثناء الغسل فغسلك صحيح، ولكن وضوءك قد انتقض، فاذا اردت ان تصلي ينبغي ان تتوضا وضوءا جديدا. اما اذا اغتسلت غسلك كاملا بعد الاستنزاء وغسل الصورة ضد الماء الصابون بعد الوضوء وبدأت تغتسل فلم تمس ذكرك أو تخرج ريحا أو تتبول أثناء الغسل فوضوءك صحيح، ولك أن تصلي به ما شاء الله لك أن تصلي. المسألة 13، هل غسل المرأة في الحيض والنفاس والجنابة وغيرها كغسل الرجل تماما؟ هذا الغسل الذي ذكرناه؟ نعم، غسل المرأة كغسل الرجل لكن يختلف في أمر واحد. وهو نقض شعرها. نقض شعرها يعني فك بصائرها. هل يجب على المرأة أن تفك بصائرها أم لا؟ تعلموا هذا أن بعض الناس لا يسأل زوجته عن أمور الدين خالص، لا يعرف كيف تغتسل ولا كيف تتوضأ ولا بدعته قدامه، يقول له اقرأ التشهد قدامي، صليتي أو صليت وخلاص. وقد تصلي على ذلك ثم تأتي متعلقة برقبته يوم القيامة وتقول يا رب هذا الراعي اصطلعته علي فلم يعلمني أمورني. زي ما تخش على زوجتك تقول لها طبختن ايه؟ تقول لك ملوخية، تقول لها كل يوم ملوخية، ربيتها للملوخية. اسألها وقول لها انت حضر فتحة؟ اه حضر بتصلي بقى لها 20 سنة. طب ما انت قرأي فتحة قدام، اقرأي التشهد، قوم اتوضى كده قدام، اذا كانت بتوضى صح خير وبركة، في غلط تصلحوه، وانت اقرب الناس اليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. غسل المرأة كغسل الرجل تماما ويختلف في فك البصائر. هل تنقض المرأة بصائرها عند الغسل؟ تنقض ولا لا تنقض؟ لا تنقض؟ خطأ. تنقض؟ خطأ أيضا. والصحيح أن المرأة في غسل الجنابة لا تنقض، أما في غسل الحيض والنفاس تنقض. لما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إني أشد بصائري، يعني بتعبد بصائرها زي الناس ما بيعملوا بصائرهم حاليا، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا. قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال نعم. انتهينا من كتاب الغسل. نأخذ بالنسبة لكتاب الغسل مسألة مهمة جدا، كثير من الناس يهمل غسل الجمعة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه المسألة الرابعة عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. على كل محتلم يعني ايه؟ يعني على كل رجل بلغ الحلم. رجل الله لا يجب على رجل بس، لأن الرجل يجب عليه الجمعة، نعم المرأة لا يجب عليها صدور الجمعة. وهناك حديث جميل جدا ينبغي للمسلم أن يفقهه ويعمل به، عمل قليل وأجر عظيم حتى من كثرة الأجر. العلماء شكوا في صحة الحديث، هل معقول؟ ممكن جدا، لكن علماء الحديث أثبتوا إسناده وقالوا إسناده صحيح كالشمس، فهو حديث صحيح. حديث الذي رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، من غسل واغتسل، وفي رواية من غسل غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة، من غسل واغتسل وذكر وابتكر ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. معنى الحديث من غسل واغتسل، اختلف العلماء فيه، من غسل يعني غسل راسه، واغتسل يعني غسل جسمه، وقال العلماء من غسل واغتسل يعني جامع زوجته في يوم الجمعة فكان سببا في أن تغتسل، ثم اغتسل هو غسل الجنابة والجمعة، لأن الرجل إذا أكرمه الله عز وجل بأن نبتت منه بدرته يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك قد يكون الولد ولدا صالحا. من غسل واغتسل يعني غسل الجنابة وبكر وابتكر، بكر يعني به بدري قبل الخطيب مثلا بساعتين ولا ثلاثة، به بدري وبعد فجان، ودنا من الإمام يعني اقترب من الإيه؟ من الخطيب، وأنصت ولم يلغ يعني سكت والخطيب بيخطب لم يتحدث معه من بجوار، كتب الله له بكل خطوة يخطوها يعني من بيته إلى المسجد بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. بس يعني مثلا بينك وبين المسجد مثلا ألف خطوة، بألف سنة صلي طول النهار وقال تصلي طول الليل، معقول؟ نعم معقول، فإن الله خزائنه ملأ ولا تنفد خزائنه أبدا. والله ده حاجة بسيطة، ده الواحد يروح يعصر من الفجر مش من قبل الخطيب بساعتين ولا ثلاثة، فرصة فرصة، اجعل يوم الجمعة لله، اجعله وقتا كده يقطعه من حياتك لله رب العالمين. وخلي بالك لو قمت بهذه العبادات وأمثالها سوف تشعر تدريجيا بحلاوة الإيمان ولذة التقوى. وسوف تشعر وأنت في بيت الله وقد سبقت الناس إلى الله، قد تشعر بحلاوة السبق إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين. ننتقل إلى كتاب الحي، المسألة الخامسة عشر. بعض النساء، خلي بالك تعلم الأحكام دي عشان تعلمها زوجتك وأمك وأختك، بعض النساء لا تفرق بين الحيض والاستحاضة، الاستحاضة اللي الأطباء بيسموها النزيل، فيكون حيض المرأة في خمسة أيام، وبعدين في هذا الشهر يظل الدم مستمرا 10 أيام، وكل الدم نازل المرأة ممتنعة عن الصيام والصلاة، وهي لا تدري، تقول العدد تحتي طالت ظلت 5 أيام خلف الدورة ولا تصل، وهذا جهل عظيم، بل هذه زيادة استحارة. وينبغي للمرأة إذا انتهت دورتها الحقيقية أن تغتسل وأن تصلي وإن نزل عليها الدم وأن تصوم، حتى وإن نزل الدم يسد فجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش. فالمرأة كيف تعرف دم الحيض من دم الاستحارة؟ خلي بالك هذه مسألة من أدق في مسائل العلم. كيف تعرف المرأة دم الحيض من دم الاستحارة؟ أولا، دم الحيض لونه أسود أو بني قاتل، أما دم الاستحارة فدم أحمر كدم الجروح. ثانيا، دم الحيض إذا خرج من المرأة لا يتجمع حتى، وإنما تكسل عن الصلاة، تكسل مثلا من الظهر، تقول تقولك احتياطي لاتجاه الظهر والعصر، وتغتسل لصلاة المغرب، وتترك صلاتي الظهر والعصر وهي مطالبة بها أمام الله. فينبغي المرأة أن تعرف الوقت بدقة الذي ينقطع فيه الحيض، فإذا انقطع الحيض قبل العصر بدقائق فعليها أن تغتسل وتصلي الظهر. فكيف تعرف المرأة انقطاع حيضها تماما؟ صل على رسول الله. تعرفها بشيئين كما قال الفقهاء. الشيء الأول القصة البيضاء، الشيء الثاني القطنة الطاهرة. واضح ولا أوضحها شوي؟ أوضحها شوي. القصة البيضاء وهو سائل أبيض شفاف يلقي به الرحم بعد نهاية الحيض، خلاص علامة ربنا سبحانه وتعالى بإعطال الرحم يطلعها، سائل أبيض شفاف ليدلل أن الدم انتهى وانقطع تماما وليس في الرحم دم. العلامة الثانية إذا لم ينزل على المرأة القصة البيضاء أن تدخل قطنة طاهرة نظيفة في رحمها وتخرجها، فإن كانت هذه القطنة خرجت معكرة بالدماء ولو قليلة فهذه المرأة ما زالت حائضة، وإذا خرجت القطنة جافة طاهرة نقية بيضاء فالمرأة قد طهرت. وقد كنا النساء يرسلنا بقطع الكرسف يعني الطفل إلى عائشة في درج صغير كده اسمها الدرجة ومع الخادمات، فتنظر فيها عائشة فترى فيها ما زال عكار وقدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. على كتاب الصلاة، المسألة 17 كتاب الصلاة أنا لم أطيل فيه، لديكم مسألتين ثلاثة فقط، وإلا فقد صدرت محاضرتان مسجلتان على أشرف. المحاضرة الأولى أخطاؤنا في الصلاة، جمعت فيها الأخطاء التي يقع فيها المسلم قبل الدخول في الصلاة، الصلاة بالثوب المخطط، والصلاة على السجادة المفركشة، وحكم الصلاة في القميص والبنطال، وحكم صلاة المرأة في بيتها بالملابس الشفافة أو الملابس الضيقة، أو حكم ظهور أذن المرأة أو شيء من شعرها وغير ذلك، في محاضرة بعنوان أخطاؤنا في الصلاة. محاضرة أخرى بعنوان 40 خطأ في الصلاة، وصدرت أيضا، ذكرت فيها 40 خطأ يقع فيها الناس أثناء الصلاة. لكن حتى إن شاء الله لا نفوت عليكم الفرصة نذكر لكم خطأين أو ثلاثة إن شاء الله. من الأخطاء التي يقع فيها الناس في الصلاة أن بعض الناس لما يسمع الإمام أمامه يقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المأموم استعنت بالله استعنت بك يا رب، وهذه بدعة من شرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأ الإمام فأنصته واجب عليك الصلاة. ومن الأخطاء أيضا أن بعض الناس لما الإمام يقول ربنا يقوم يلحق يدعي بسرعة لما يخلوها الولي والمسلمين أجمعين عشان الناس تقول إيه آمين على دعائه، وهذا أيضا خطأ لا يجوز. ومن الناس من لما يقول سمع الله من الحمد يقول ربنا ولك الحمد والشكر. والشكر كلمة الشكر دي يا جماعة، لفظة الشكر دي لم ترد فيما أعلم في أي حديث من أحاديث سمع الله من الحمد، رغم أن ورد في سمع الله من الحمد أدعية مختلفة. يعني مثلا من الأدعية الصحيحة التي وردت أسانيدها صحيحة وحسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقول سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، ويجب أن تقول ربنا لك الحمد من غير الواو، ويجب أن تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما يحب ربنا لنفسه وارض، ويمكن أن تقول ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا له وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك انت. وممكن لو قال هذه طويل عليك تجد لك الدار خالد بصيغه ثبت ان صلى الله عليه يقول لما يقول سمع الله من الحمد يقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد، اظن سهل كده تستغرب، لكن ما فيش ربنا ولك الحمد والشكر لله. ومن الاخطاء في الصلاه ايضا ان بعض الناس لما يجي يسلم يفتح يده كده السلام عليكم ورحمة الله وبفتح اليمين، ويسلم الشمال يفتح الشمال السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال، فكذلك أو فتح دي جماعة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام كما توفى مسلم شكم عملوا يشيروا بأيديهم كده يفتحوا إليهم، فقال ما بالكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. عارف الخير من يبقى شموس يبقى يغش بديله كده ولم تعمل بجيش ومدافع ليه كده كانها أذناب خير الشمس. إنما يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وينظر إلى أخيه يمينا ويسارا، حط إيدك على فخذك ولا تفتح على يمين ولا شمال. وهناك أخطاء كثيرة أنا لا أريد أن أذكرها الآن، إن شاء الله ترجعوا إلى العشر أخطاء التي ذكرت. نحسب الأخطاء دي كان ثلاثة يبقى 20 من يمين الشمال. وقد ذا كتاب الصيام كتاب الصوم خطأ 21، بعض الناس طبعا أنا نسيت أقول لكم خطأ مهم في الصلاة مثل خطأ الوضوء، لما يجي تقول نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، هذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعمل إيه؟ تنوي بقلبك يعني تقصد صلاة العشاء أو تقصد صلاة الظهر أو تقصد صلاة الصبح بقلبك وتقول الله أكبر، أو إذا كنت يعني مصمم لازم تدي كل التفاصيل والأرقام، قل نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام في مسجد عباد الرحمن في مدينة بلها في يوم 17/12/1999 89 الله تدي بقى ليه؟ قل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، الله عز وجل يرى مكانك ويسمع كلامك، كل هذا لغو لغو لا قيمة له، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما شاء، والله عز وجل يعلم ما تكن صدورهم وما يعلم. كتاب الصوم الخطأ 21 أن بعض الناس يجي في أول يوم في رمضان يقول إيه نويت الصيام شهر رمضان 30 يوم خوفا من الغلط والنسيان، يعني عم يقول لك عشان ابدا نويت الشهر كله لو جيت في يوم نسيت ولا حاجه خلاص، لا انت تنوي صيام الشهر كله بقلبك تقصد انك تنوي انك تصوم، ولذلك الشيخ الاسلام فيه يقول لك ايه من تسحر فقد نوى، انت استحرت البدنيه لان السحور انت تسحر عشان ايه تصوم، يبقى انت نويت لان النيه معناها القصد، لان انت مثلا عاوز تطلع تروح المدرسه ما تقولش نويت اروح المدرسه، وانت بتعمل ايه؟ تاخد الشنطه وتنزل تتمشى. القديم النيه معناها ايه؟ القصد. يبقى ده الخطا 21. الخطا 22 في الصيام ان بعض الناس يمتنع عن امور هي جائزة له في الصوت. يعني يقول لك نحط الشريحة وانا صالح، لا اضع طيبا وانا صالح. ليه؟ يقول لك ريحة الحق. لا، الطيب لا يفتش، الطيب لا يفتش. او يقول لك ايه، تقول المرأة لا اكتحل وانا صائم، لا اكتحل في البيت لزوجك، لا بأ. او بعض الناس يمتنع عن السواك بالصيام ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فأيما رجل يبست شفتاه فقد غفر الله له. هذا حديث ضعيف جدا. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالغداة يعني الصبح وبالعشي يعني بعد العصر، حد يستاك منه تستاك قبل الوضوء وقبل الصلاة. ومن الناس أيضا من يقول من إذا شتمه رجل أو سبه رد عليه، ودي سنة مجهولة. المفروض أن وانت صايم تختلف عما كنت صائم، ما دمت مفطرا أنت ينبغي أن تتخلق بالأخلاق الطيبة الكريمة مفطرا وصائما، لكن وانت صايم يعني لا تأكل ولا تشرب ومتشبه بالملائكة، جاب لك واحد وسبك وشتمك تقول له ايه؟ اني امرؤ صائم انا صائم، او اللهم اني صائم. تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم صوم احدكم فان سبه احد او شتمه فليقل اني امرؤ صائم. تمام، انت حفظتها كويس. لو واحد جاب لك الشارع قال لك يا مغفر تقول له ايه؟ هتنسى ان صائم دي وتقول له ايه؟ انت اللي كذا وكذا وكذا. احنا مش عايزينك تنسى بقى، عاوزينك يقول لك تفتخر انك صايم، تقول ايه؟ اللهم اني صايم. خلي بالك كويس، يعني اللهم اني صايم يعني انا الان متشبه بالملائكة فلا يجوز لي ان ارد عليك، او اللهم اني صايم يعني كما امتنعت عن الطعام والشراب سامتنع عن السباق، اللهم اني صايم يعني انا متلبس بعبادة عظيمة جليلة لا يليق لي ان ارد عليك رغم انني استطيع ان ارد، لكن لا ارد ولن أرد. إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أن عييت عن الجواب وما عييت. طيب، ومن المسائل أيضا في الصيام المهمة أن بعض الناس يقول آني مش الصح، ليه عم تصح؟ يقول لك السبب الصح في السفور، أنا باكل الساعة 11 12 كده وأنام خلاص، ومفروض يقول لك انا صمت طول رمضان ما استحقتش. يا سلام، خالفت السنه وفاتتك البركه ونزعت البركه من طعامك. لا يا اخي الكريم، ينبغي ان تتطهر ولو على تمر ولو على شربه ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله. لم ينصح صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، يعني فرق بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى إنما بالسحر هو بالسحرون بلن الصحة يسحب لنا الصحة ولو على شربة ماء، يقول تشرب ماء. من الأخطاء المشهورة برضه في رمضان اللي يجي المؤذن الشمس غربت خلاص والمغرب على كام؟ على 5. يقول المؤذن يقول ايه؟ أما نسيب كمان دقيقتين احتياطي. أهو نسيب دقيقتين احتياطي دي عشان نتأكد ونثبت بالضبط، بدعة. بدعة. أول ما غربت الشمس وحان الوقت أذن مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والحديث رواه البخاري ومسلم. ده بدعة عند المؤذن، بدعة بقى عند اللي بيخطب بيسمع المؤذن المؤذن يقول العيال عاوزة تاكل، يقول لهم استنى الولاد لما يشاهد، استنى لما ايه؟ يشاهد، يقول لها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دي بدعة ثانية. الصحابة كانوا بياكلوا على أول شوف لو الشمس غربت والأذان على 6 والساعة بدأت تكسر مع الأذان تقول الله أكبر تاكل على طول. لو هو اتأكد، لو المؤذن يتأكد ما تتأكدش انت. كل كل ده بالأذان، مش كل ده بالأذان يعني قبل الوقت، لا إذا حان الوقت كل وسيم يأذن وقت هو يأكل 10 دقائق، يقول أنا أريد أن أتأكد مثلا إيه ربع ساعة زيادة مثلا كل بكم القاهره بكثير ماشي الطلب المهم اللي في بنها حان الوقت يؤذن وتصل على طول. من المسائل المهمة أيضا في الصوم النظافة النساء المرأة لا فيها الحيض نقول لها يا امرأة يا عامة الله افطري تقول لي كده بجمع أكل طيب واحنا طيبين نقول لها افطري أيتها المرأة تقول كيف أفطر والناس صائمون فتظل هذه المرأة صائمة معذبة لنفسها إلى قبل المغرب بقليل لتشرب شربة ماء وهذا لا يجوز فلا يجوز المرأة أن تعذب نفسها. أحكم على رسول الله قلنا من الأخطاء التي يقع فيها النساء في رمضان أن المرأة الحائض تصوم وتقول سوف أقضي هذه الأيام بعد رمضان لكن كيف أفطر والناس صائمون نقول لها يحرم عليك أن تصوم يحرم عليك أن تصوم كما أنه لا يجوز لك أيضا أن تعذبي نفسك إلى المغرب وقبل المغرب تشرب شربة ماء بدرجة واحدة مع شربة ماء هذا أيضا لا يجوز. في المقابل صار امرأة مشى في الشارع مسك أكرمكم الله سندوتش جواية مشى تكتب في الشارع في نهار رمضان يا أنا طلعت تفطري تقول أنا حائض حتى لو كنت حائض فينبغي أن تستتري بالفطر ولا يجب أن تجاهلي به بحرمة الصيام. ومن أحكام الصوم أيضا التي ينبغي المسلم أن يعلمها تعويد الأطفال الصغار على الصيام. بعض الناس لما ابنه يجي يصوم يقول له افطر يا ابني انا خايف عليك ده انت صايع قد كده وده انت هتقع من طولك ده انت مش عارف ايه ده انت وعاوز اهم حاجه يعرفه ابدا تعذر له خلاص. هذا خطا لا ينبغي ان تربي فيه الايمان من الصغر لان انت لو عرفته طفل بدون ايمان وتقوى وورع سيكون وبالا عليك ولذلك ينبغي ان تعود ابنك صغير 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات يصوم ولو يومين او 3 لا بأس أن يفطر باقي الشهر لكن يتعود على الصيام كما ثبت عن أمهات المؤمنين قلنا كنا نعود الأطفال على الصيام فكان الطفل إذا بكى يريد الطعام يعني بعيط أو شهر جئنا له باللعب من العلم يعني من الصوف لعب وعريت وحدات حتى يسوى بها إلى أن يؤذن الفجر إلى أن يؤذن المغرب فيفطر معنا كان نعود الأولاد ولذلك خرج أولاد الصحابة شجعان مثل الصحابة تعودوا الصبر والولد لو امتنع يوم ونص عن أبي عمره ما يموت بتعود الأطفال على الصلاة. من أحكام الصوم ننتهي بقى من أحكام الصوم إن شاء الله تعالى ناخذ مسألتين في أحكام الإجارة. من أحكام الإجارة أن بعض الناس لا يفرقون بين الإجارة على عمل والإجارة على وقت. رجل يعمل أجيرا عند الحكومة موظف سواء كان مدرسا أو موظفا في الوحدة المحلية أو في الإدارة الصحية أو في المستشفى أو في أي دائرة من دوائر الحكومة يروح شغله المفروض هو يروح شغل الساعة 8 مثلا ويطلع من الشغل الساعة 1:30 مثلا فتجد هذا الرجل يروح العمل يصل الساعة 9 ويطلع الساعة 12 يقول له طيب من 9 ل 12 من الساعه 8 للساعه 9 يقول لك اصل عندنا في العمل مدير العمل يعني معانا راجل كويس راجل كويس جدا ما تقولش حاجه لو جيت الساعه 8 للساعه 9 الساعه 10 ما تقولش اي حاجه ماشي خلاص يعني انت رحت الساعه 8 رحت الساعه 9 يبقى من الساعه 8 للساعه 9 هذا الوقت ومن الساعه 12 للساعه 1:30 كم ساعه؟ من 8 ل 9 ساعه من 12 ل 1:30 ساعه ونص يبقى ساعتين ونص يبقى النهارده اللي حضرت من 9 على 12 تطلع ساعتين ونص وتحسب الشهر كله كم ساعة ساعات العمل على عدد الفلوس اللي بتاخد 200 جنيه 300 جنيه اللي حاسبهم وتشوف الساعة يومها كام وتطلع أجر ساعتين ونص لا يحل لك أن تأكلها ولا أن تطعمها أبنائك لأنك إن أكلتها أكلت حراما وإن أطعمتها أبنائك أطعمتهم حراما والرجل يلقي باللقمة الحرام في فمه فلا يقدر الله منه صلاة 40 يوما. واحد يقول عن الشيخ أنا صحيح طالع الساعة 12 أنا طالع الساعة 10 بس رئيس العمل قلت رئيس العمل أذن لي هل هذا حرام فعلا؟ أقول له صلى الله عليه وسلم رئيسك في العمل لا يجوز له بل لا يملك أصلا أن يصرح لك بالخروج من العمل إلا في حالة واحدة إذا كان رئيسك في العمل هو مالك العمل يعني إيه؟ يعني إذا كنت تعمل في مدرسة خاصة ومدير المدرسة هو صاحب المدرسة الذي قبضت من جيبه يعني أو كنت تعمل في مصنع ومدير المصنع هو صاحب المصنع الذي قبضت من جيبه يبقى ده لو قال لك روح تروح وتطلب مرتبك حلالا طيبا لكن لو كان رئيسك في العمل أجيرا مثلك عند الحكومة فلا يملك لك شيء انت مثلا انت اثنين بتشتغل في مدرسه حكوميه انت مدرس اجير عند الحكومه وهو مدير في مدرسه اجير مثلك عند الحكومه يتقاضى راتبه واجره من الحكومه يبقى هذا الرجل لا يملك ان يقول لك امشي روح مالكش دعوه اوضحها لك شويه لو مديرك في المدرسه قال لك خد خمس ست دقايق تروح من بركه يجوز ولا لا يجوز ونختم بحلال ولا حرام حرام ليه؟ لانه لا يمتلك هذا الاثار بملك الحكومه كذلك وقتك لا يمتلكه هو وإننا تمتلك الحكومة. معلش ده أنا الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس بس أنا عاوزين ناكل حلال قبل رمضان. عصر رمضان هيخطب الخطباء ويبص على المنابر ويقولوا إيه؟ أيها الناس تحرروا الحلال في طعامكم وشرابكم لا يصومن الرجل طول النهار ثم يفطر على الحرام آخر النهار. رجل يقول الحمد لله لا بنسرق ولا بنلهى. وهو معظم مرتبه يعني الشهر نص ضعف. لا. لا عاوز تاكل حلال تحرى كما ذكرت لك طيب واحد يقول لك انا طيب انا دلوقتي مدرس والمدرسين انتوا عارفين اجازه المدارس اجازه المدارس دي ما فيش غير بتروح خالص هل يلزمني فعلا اروح من الساعه 8 للساعه 1 ونص او للساعه 1 زي ما بيقولوا ولا في الاجازه دي اروح احنا كمدرسين مثلا بنكتم نفسنا كما يقول المدرسون يعني بيكتموا نفسهم ثلاثة أربعة يحضروا النهاردة والأربعة تاني يحضروا بكرة ويوقع للآخرين لا أنت رجل موظف تعاقدت مع الحكومة على عمل عمل من الساعة 8 للساعة 1 يبدأ لا تستحل الأجرة إلا إذا وفيت الحكومة وقتها علمت أو لم تعلم دي عيال ناس ما جيش ناس إنما لو الحكومة تعاقدت معك إنك تدي مثلا تشتغل ثلاث قطع وخلاص أو 20 حصة فقط ما إيش دعوة باقي أو قالت لك الأيام اللي ما فيهاش أولاد ما تجيش منه لأن في إجارة على عمل وإجارة على وقت لو واحد قال لك النهارده يعني تدليل البيت ده البيت ده هياخد مثلا 50,000 طول ابن هود تعاقدت على عمل الألف هتجيب 10 جنيه تشتغل براحتك زي براحتك بنيت البيت في أسبوع ماشي 10 ايام ناسي 20 يوم ناسي المهم تاخذ اجر جلست او قمت ليس له عندك شيء لكن لو واحد جابك في معرض الطيارات وقال لك اجلس في معرض الطيارات دوت بيع سيارات تقعد من الساعه 8 للساعه 4 العصر وانا اعطيك مرتب 500 جنيه في الشهر وانت قاعد في المعرض لكن المعرض ده اصلا ما بيبيعش غير يوم الاحد فقط نفس وبقى يوم الجمعه بجلوس سيارات اللي بتستورد سيارات من بره وانت على يقين ان باقي ايام الاسبوع ما فيش بيع تفتح يوم الاحد فقط وتغلقه باقي ايام الاسبوع ولا انت ملزم بجميع ايام الاسبوع ملزم بجميع ايام الاسبوع ماليش دعوه يبيع ما يبيعش انت مش ده انت ماليش دعوه ابن عيال ما يجوش الطلبه تيجي ما تجيش انت متعاقد على وقت بس يبقى اردت ان تاكل حلال زيد على ذلك خطا جم يحدث في الاجاره ايضا ان جميع يقول لك انا مش جاي بكره بس الجنبين تقول له ماشي في بداية جرى الاسم بموقع انه حضر وبعدين تيجي جرى الاصرار بتوقع انه صار شهادتان كل منهما شهادة زور فتسأل عنها امام الله تسأل عنها امام الله شهدت زورا ان دليلك حضر وحضر ولا ما حضرش انت قاضي ولا كذاب شهادة زور شهادة زور خلي بالكوا يا جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من اكبر الكبائر في حديث أبي بكر الذي في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله
قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان مستكبرا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، وفي رواية حتى قلنا لا يسكت صلى الله عليه وسلم. يجي الخطيب يخطب ويقول هذا الحمد لله عمر ما شهدت في المحكمة شهادة الزور، وكل يوم بيشهد زملاء الزور وهو العيادي. بلاش نطول في موضوع الإجارة دي أحسن هنبعد عن بعض. ندخل إلى كتاب الربا. كتاب الربا يعني أنا أقول لك أخي الكريم، أنت بتطلع الساعة 5 مش هتوصل للساعة 9، لأنك أنت عارف إن الراجل في العمل مش هيجيلك حق، لكن لو عارف إن في العمل هيحدث عليك النص ساعة دي أو الساعة متأخرة، لو أنت قالوا لك هتطلع السفارة عشان تاخد عقد الكويت وتطلع مش الساعة 5، تطلع الساعة 3، هتعمل إيه؟ أطلع الساعة 3 هتضايق هناك. طيب كتاب الربا، معلش الموضوع الربا ده عندي فيه حاجات يعني قد تكون صعب على بعض الناس، معلش يعني اذا كانت صعب عليك تلقاها بصدر حنون، واعلم ان الخطا في اننا لم نتعلم امور ديننا. صلوا على رسول الله. واحد قال اكرمك الله ذهب زوجته القديم وراح يبيعه لذهب جديد، استبدله بذهب جديد. صراحه بتاع الذهب قال انا معاه ذهب جديد، وانا هنا كده كده خير طيب، انا اخذ منك الذهب القليل من سعر الجرام 25 وهبيع لك الذهب الجديد من سعر الجرام 26، يلا بيع الذهب القليل. فحس ان الذهب القليل طلع كذا جرام يعني لك عندي 2000 جنيه، يلا اتفضل اشتري اللي انت عاوزه، يبدا ينادي الذهب اللي هو عاوزه ويحاسب الذهب الجديد بسعر اعلى، وبعدين يقول له خلاص البرنت دلوقتي عاوزين منك كمان 1000 جنيه، توصلنا 2000 جبت كمان 1000 جنيه، مش بيحصل احيانا كده؟ ناس مصنعية مدمغة وغير مبيعات ومعات، هذه الصورة محرمة لا تجوز. الله الذهب، لأنه إذا قيدت الذهب بالذهب يجب أن تعطي جراما تأخذ جرام، لأن جرام قديم جديد ولا بالرديء ولا بالجهد، جرام زي جرام تديله 100 جرام قديم تأخذ 100 جرام جديد. الله طب الله يكتب لي فإذا هيكتب لي صلى على رسول الله. أولا الدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، يعني دخل كذلك الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب الفقهاء جابوا لك حل لمشكلتك، يعني أنا عندي ذهب قديم عاوز أروح عمر الراجل اللي هيديني فيه ذهب جديد بدون شرط، قال لك اجعلهما طبقتين مختلفتين. ازاي؟ روح قول له خد يا عم الذهب القديم ده، هتشتري مني ولا من غيري؟ مش دعوه، ممكن اشتري منك ممكن اشتري منك. طيب بسيب لك الذهب، ذهبك ب 2000 جنيه، هات لي 2000 جنيه. طب ماشي خد يا عم انت ليك 2000 جنيه عندك اتفضل كل اللي انت عاوزه. لا لازم تشتري من 2000 جنيه في ايدك وتنتهي الصفقه في الاولى. اشتريت 2000 جنيه فيك خلاص انت بقى نجدي ما تشاء واختار ما تشاء، ولو كتب عليك الجرام بعد كده ب 30 او 40 او كما يخطر فهذا امر لا باس به. خمس بيعوا ما كده؟ طيب يعني هذه المسألة فتكون مسألة بسيطة، لكن المشكلة في المسألة اللي جايه دي أقولها ولا نبقى سوا؟ طيب انت معاك 10 جنيه فعرفت حتى طرفت للدكان، الدكان في البيت وراجل امين جدا، تعالي نعرف قلت له فكيل 10 جنيه، قال لك بسم الله 1 2 3 4 5 6 معيش لك كمان 6 جنيه، خد 6 جنيه. نعم الاثنين من انواع الربا وداخل في اللعنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، دي صوره من صور الربا، ان تديله فلوس فك فلوس مجمده وما تاخدهاش كلها في مجلس العصر. ليه بقى؟ لان العلماء يقولون ان الاوراق النقديه بدلا عن الذهب والفضه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الذهب 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 أن يكون يدا بيد، يعني أن يتم التقابض في مجلس العقد. أعطته 100 جنيه مجمدة يديك ال 100 جنيه كلها فكة في مجلس العقد ولا دين واحد. تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب يدا بيد تتاخد وتدي. حاضر هحلها لك إن شاء الله. حاضر يدا بيد، يبقى هذه الصورة التي ذكرناها حرام لا تجوز. فبعض يقول لك ليه؟ احنا ما دام بدل حرام نقول حرام ما نقولش ليه. لكن بعض الفقهاء استنبط بعض الحكم، يعني مثلا قال لك ايه؟ قال لك انت رحت معاك 100 جنيه مجمده واعطيتها له، فقال لك خد مثلا ايه؟ 60 جنيه هما والبدله 40 جنيه. تمام. وهو راح تعالى بكره خد ال 40 جنيه. والدوله اللي انت فيها حصل فيها انقلاب بالليل وتغيرت العمله كلها واصبحت الاوراق دي اوراق لا قيمه لها. وطلعت اوراق جديده. خلاص. بتفهم مش كده قد ذاتي ما قال لهم ايه؟ اجمع عمله عشان هنغير العمله، هنغير جمع العمله منهم وقال لا الابنياء دول لازم ياخدوا الصراحه حاجه. لبس بلد ايه؟ وخد ضرايب واعطاهم. تغيرت العمله في يوم بلاد. فرجعت انت لصاحبي ما قلت له اديني ال 40 جنيه اللي فاضل. فقال لك اديهم لك بال 100 جنيه واحد عليا، انا اديهم لك بالعمله القديمه. تقول لا انا عاوز بالعمله الجديده، لا بالعمله القديمه لا بالعمله الجديده. فيحدث خلاف واختلاف. ولو نظرت إلى مقاصد الشريعة في العقود ترى شروط العقد المقصود منها أن لا يختلف الناس. يا أيها الذين آمنوا إذا تبايتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه. ليه يكتبوه؟ ليه؟ عشان يقول لك ده أنت بدلك خمس سنين سالت مني 5000، يقول لك كان 4.5، 5.25، مش أنت كتبتها؟ أهو مكتوبة كام؟ 5000 دي خلاص. وتأتي القضية حتى لا يختلف الناس. طيب. خلي بالك من المسألة دي عشان ما تختلفش مع المسألة الثانية. فلوس بفلوس لا يجوز الا في مادة العقد، لكن انت رحت قلت له ايه؟ معاك 10 جنيه قلت له لو سمحت اديني كيلو سكر ب 2 جنيه. اعطاك كيلو سكر ب 2 جنيه وقال لك خد كمان 3 جنيه ب 5 جنيه وادي لك عندي 5 جنيه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب انت مره تقول يجوز ومره تقول لا يجوز، انت حيحسنها معاك. لا هو هنا يجوز بقى ليه؟ لانه دخلت سلعه، دخلت سلعه في الوسط فاصبح سلعه بناء. إنما في الصورة الأولى كان مال بمال، واضح؟ مال بمال لا يجوز فيه النسيئة، يعني التأخير، لابد من تقلص مال الفلوس. لكن ما دام دخل الساعة لو سبت عنده فلوس أو خدت فلوس زيادة مش مشكلة، ليش الطريق؟ ماشي يا رجالتي؟ تمام؟ طيب واحد معدي على الدكان اللي في ريحه، يقول له خد 10 جنيه، هاتي 2 جنيه بس، هاتي 2 جنيه أنا عاوزهم دلوقتي، خد 10 جنيه. معهوش فكة يكمل 10 جنيه، خلي 10 جنيه في جيبك. وخد منه 2 جنيه السنه يقضي بهم امورك وترجع البنك. انحلت المشكله الثانيه؟ انحلت. يعني المسائل دي مسائل بسيطه خالص. طيب. بلاش بقى الكتاب الربا عشان ما نزعلش مع بعض. ندخل في كتاب البيوع. حكم الجمعيات كل واحد يدفع 10 جنيه ولا بتاع، واخر واحد بيحطها في الاول والثاني بيحطها. هذه الجمعيات جائزه بل مستحبه وهي من التعاون على البر والتقوى. كتاب البيوع. كتاب البيوع. واحد عاوز يشتري سيارة فبيعمل ايه؟ بيروح للبنك يقول البنك يقول له ايه؟ يقول له انت عاوز سيارة؟ بكام السيارة؟ ب 60,000. يروح البنك يشتريها له ويدفع 60,000 كاش ويدفقها عليه كل شهر 1000 جنيه ب 70,000. يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز لأنه حرام. حرام. ليه بقى؟ يعني دخل السيارة في الوسط لكن هو عطاله 60 وختم 70,000 بس. هذا بخلاف المسألة الأخرى إن واحد عنده ثلاجات بيقول يا جماعة الثلاجة دي كاش ب 1000 جنيه وبالتقسيط ب 1200، فأنت رحت خدتها بالتقسيط ب 1200، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ما فيهاش حاجة. طيب من مسائل البيوع أيضا ان رجل عنده فلاحين هنا ولا كلكم بنات؟ في فلاحين؟ طيب. عندنا في الفلاحين عايزين نزرع رز. فانت عندك رز ياباني من غالي وهو عنده رز فلبيني من رخيص. الياباني الطن ب 500 جنيه والفلبيني الطن ب 300 جنيه. فانت عاوز تبادل طن الطن عشان تاخد رز فلبيني تزرعه. تعمل له تجاوب. فبتقول له هات له طن فلبيني من عندك وخد بدل طن ياباني. فيقول لك الطن الياباني ب 500 والفلبيني ب 300 يبقى تدفع لي 200 جنيه. يبقى تدي له طن فلبيني و200 جنيه بطن ياباني، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. حرام؟ لا يجوز. نوع من انواع الربا. طيب تدي له طن ونص فلبيني بطن ياباني، يجوز؟ لا يجوز.
لا يجوز. من الأمور أيضا في البيوع المهمة أن الراجل التاجر بيروح السوق يقول له كل تاجر البهائم أو الفلاح يقول له أولاد ما تحرقوش الجاموسة بالليل ولا الصبح عشان تصبح ضربتها إيه؟ كبيرة عشان تروح تطلع السوق والجاموسة ضربتها كبيرة ويروح الناس تشوف الجاموسة ضربتها كبيرة والجاموسة بدل ما يدخلها ب 2000 يدخلوها ب 2200 ودي خبر. المثال الجادة دول حرام وسحر وهذا رجل آثم مذنب يقول لك لا مش عارف هو في السوق نفسه عارف ان احنا بنحلب هذه قبلها وجبتين ولا ثلاثة حتى لو كان عارف برضه حرام لان التراضي لا يحل محرما. طب ما هو آكل الربا موافق ومنكره موافق ورغم ذلك الربا ايه حرام. زد على ذلك ان تصرية اللبن في ضرة الجاموس او البهيمة تعذيب لها تعذيب. لو ابنك الصغير عافاه الله سخن فيقول له امه ما ترضعهوش هتفضل امه يومين او ثلاثة ما ترضعش او يوم واحد او اثنين ما ترضعش يقول اللبن اتحجر في ثديها هات بسرعة شفاط من الصيدلية والا اللبن هيتخن ممكن يجيها حمى من اجل اللبن. فما بالك بهذه البهيمة العجناء وانت تحبس اللبن فيها فتتألم لإنسان محبوس بالبول بالدرجة يتبرر هذا تعذيب لهذه البهيمة حرام لا يجب. طيب انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة كتاب آخر وكتاب قتل الحلال بما العزيزة الحلال إن شاء الله تعالى ينبغي أن ينظروا من أين مصادر الرزق والحمد لله أنا موظف. طيب موظف خلي بالك خلي بالك كويس من اللي احنا قلناه بالنسبه للموظف او انا فلاح طب خلي بالك كويس مع التعامل مع الجمعيات الزراعيه هتجيب كيماوي وتجاوز الجمعيات الزراعيه كل ضريبه تدفع على طول لانه هيديك الكيماوي الشكاره 25 جنيه مع فائده 7% عشان الاجر يبقى 6 جنيه تبقى تعمل ضريبه مع الجمعيات الزراعيه في الكيماوي لا ما تخليش الزرع يدخل ضريبه تدفع على طول في الحال وتصير كمان جمعية أو تجيب من برا وتريحنا دي تقدير عليك وإن حاجة بسرعة تروح تدفعه إن الجمعية بتحول على بنك القرية الريبوي والبنك يبدأ يحط عليك فوائد على آخر السنة تدفع القيمة والفوائد. طبعا الحمد لله لا أنا فلاح ولا أنا موظف ده أرض وعمارة ورثها من أبوي خلي بالك من أهل الحرام في الميراث تنطبق مادة له كم سنة؟ 10 سنين تبليكوا ايه؟ تبلينا عمارة وعشر فدادين انتو كم ولد يا ابني؟ احنا 3 صبيان و2 بنات طب عطيت البنات حقهم والله البنات متزوجات وفي بيوت زوجاتهم واحنا بنزورهم كل موسم بنزورهم المصر ده من يوم ما ابوك مات ودفنتوه ونجحت على طول تجيب اخواتك البنات واخواتك الصبيان اللي معاك في البيت خلاص واخواتك البنات المتجوزات بابا تعالي يا اختي اعرف حدك بالظبط انت طالع لي نص فدان يبقى تعرفين نص فدان ده يا اخويا مش عاوزه منك حاجه وعاوزه مش عاوزه لا لازم تعرفها وحقك تمام عرفت نص فدان مش تديلها في بال الارض وانت تاخد في الحته الحلوه لا يبقى معاها مظبوط وخلي بالك من البنات البنات دول الارحام والبنات ضعيفات الراحم لما خلقها الله تعلقت بالعرش وقالت يا رب اني اعوذ بك من القطيعه يعني الرجال دول جنبهم فاته هيقطعوني فقال الله للرحم انت الرحم وانا الرحمن اشتققت لك اسما من اسمي اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك اوعى تظلم اختك اظلم نفسك شوي اوعى تظلم اختك النص فدان يدهولها شهر حيطه في الارض او في المتوسط هتطلع متفدان طب يا اخويا مش عاوزاه طب ماشي انا هاخده زي الغريب ايجار الفدان ده 1000 جنيه يبقى انا اخد النص الفدان ده 500 جنيه في الشهر اللي كان عندي استنى اللي كان عندي كل سنه 500 جنيه ايجار خالص للفدان وانا زرع زي ما انا ده لمن يريد ان ياكل حلال ماشي واحد يقول الله ده انا بدالي كام سنه 10 سنين وانت بتطعم اولادك حرام 10 سنين وانت بتوكل اولادك من حق اختك
نص ما طلبتوش. طب اختك مفتاح خايفه تطلبه؟ تقول لها هات انت عايزه نص فدان تاخد ارض ابوكي تديه لابن فلان وعلاج من علاج. طب تعالى خد النص فدان بتاعك وما عندناش خطير للبيت ابدا. ده حاجه يا ابني هي اختك من ابوك وام ده حاجه لازم تاخد حق الشرع تديها لفلان ولا الاعلام ده حاجه. طب تعالى دي لك الارض طب بيعه ماشي الفدان بكام؟ ب80,000 النص فدان ب40,000 والاخوك بكام؟ ب30,000 وانا هاخده منك بقى يلا ب20 على 20 سنة. وقلت له دي مبلغ 100 ب200 جنيه. طب انت ترضى تبدا واحد يشتري منك ويبيع لك على 20 سنة بالطريقه دي؟ لا خلي بالك من الرحم. طب واحد يقول طب ماشي يا عم الشيخ احنا كنا بنعمل كده. او العماره بتاعت ابوك ليها فيها شج وانتوا بعدين انت واخواتك عمالين وعيالك في الشقه ومجوز اخوك في الشقه او ابنك في الشقه، الشقه دي من اختك تاخدها منها ايجار زي الغريب زي الغريب. طب اعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز اتوب الى الله وعاوز اكل حلال قبل رمضان مليش، عاوز اخلص نفسي من الحرام، عاوز اخلص نفسي بالظبط تمام. يعني دي سليمه ولا بتقول كلام وخلاص؟ لا بضمير سليم انا عاوز اكل حلال. طيب ابوك مات احسبها لك بقى، ابوك مات بقاله كام سنه؟ 10 سنين. واختك سايبه لك نص فدان بتاكل فيه انت وعيالك؟ اه. طيب يبقى ال 10 سنين دول النص فدان ايجاره في السنه 500 جنيه مثلا، في ال 10 سنين بكام؟ 5000. تقول لها يا اختي ايجار النص فدان من يوم ابوك ما مات لدلوقتي 5000 اهو او بشيكات عليا لو ما كانش معاك، وتفضلي نص فدان بتاعك او اديته ايجار بره. خلاص؟ سلموا لك كده. لو هي اتبرأت وقالت خلاص يا اخويا انا سايبه 5000 دول لعيالك هديه مني ليك. يبدا تدفع قد كده وهذه هدى شرعيه صحيحه. وتبدا من النهارده تديلها الايه؟ 500 جنيه. طب خلي ال 500 جنيه معاه، ماشي اشتري لها بيها جاموسه، اشتري لها بيها حادث، اعمل لها بيها مشروع، لكن اياك ان تطعم اولادك حق اخواتك البنات. طيب نكتب بقى ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. شوف لا يعني دلوقتي مثلا اقول الايجار ب 500 جنيه تمام؟ الايجار ب 500 جنيه وكان من 10 سنين ب 100 جنيه. فنقول ال 100 جنيه كان بيساوي 500 جنيه دلوقتي، و 500 جنيه بيساوي 100 جنيه. ناخد اخر كتاب كتاب العقيده والتوحيد عشان ننتهي ان شاء الله. بعض الناس بيغلط في بعض امور تقدح في العقيده. فتقول لك والنبي اعمل لي الحاجه الفلانيه. كلمه النبي حرام لا تجوز. لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام. من كان حليفا فليحلف بالله او يا او رحمه ابوك ورحمه امك وشرفك وحياتك كل ده حلف بغير الله لا يا واذن النبي عليه السلام او الرجل المؤذن بيقول الصلاه والسلام عليك يا اول خلق الله وخاتم رسل الله. هو النبي اول خلق الله؟ طب نسال النبي كده نشوف ان قال انا اول خلق الله ان قال حدث نشوف. ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال أول ما خلق الله القلم فقال له. يبقى أول خلق الله القلم. وقل يا نور عرش الله. الكلام ده صحيح؟ ليس صحيح. ليس ليس صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المرتبة ليس عنده. واحد فلاح ماشي مع ابنه وهم ماشيين في البيت شافوا طماطمايه طالعه لوحدها، كل الطماطم طالعه لوحدها. فالواد يقول له ايه؟ يابا الكودي الطماطم دي طالعه ايه؟ قال له طالعه شيطان. طالعه ايه؟ شيطان. والصحيح انها طالعه ايه؟ رباني. طالعه رباني مش طالعه شيطان. وانا لا اريد ان اطيل على اخواني الكرام، نترك الاسئله بعد الصلاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سائل يسال ويقول معي موظف العمل يعمل محاسبا، ياتي كل يوم للحاسب بخزينه فياخذ ما عنده من نقود سكه ويعطيه بدلا منها مجمدا وذلك مقابل عموله 2% من جمله المبلغ ما علم صاحب الشركه فما راي الشركه ذلك. لا ان فك بالمجمد كما ذكرنا لا يجوز التفاضل فيه، عموله 2% يعني بعطيه زياده لا تجد هذه الزياده وهي زياده ربويه. ما حكم النفس دبره بعد وضوء في الغسل وليس قبله؟ نفس القبل والدبر يبطل الوضوء نفس الوضوء لكن الغسل تعالى. يقول السائل ما دليلكم على ان هناك اجر على وقت واجر على عمل؟ واذا كان هذا صحيح واتمنى ذلك كيف يعني تعملك مع الطلبه وتجلس فقط انتظار الامضاء مع ان اولا هناك من يقوم مكانك بالجلوس مع الطلبه ومشترك معك
ولا ضرر في ذلك. ثانيا اذا كان الوقت الذي يشرح فيه الطلب اقل بكثير من الوقت المفروض ويضيع الوقت كثير لا فائده منه، فليس ممكن ان تستمر تستمد هذا الوقت او تستخدم هذا الوقت مرضات الله. اولا بالنسبه لهذا الاخ المبتلى بالتدريس مع الطلبه، قلنا ان العلماء قسموا هذا الشكل، العلماء قسموا الاجاره الى اجاره على وقت واجاره على عمل. الاجاره على وقت انه ياخذ رجل عنده بالشهر مرتب، والاجاره على عمل انه يقول له اخذ المصرف ده تاخذ 10 جنيه، تعمل الباب ده وتاخذ 10 جنيه، فهذا اسمه عمل وهذا اسمه وقت، وهذا امر متفق عليه لا يحتاج الى ادله ولا شيء. اما مساله ممكن يترك وقت الطلبه ويستغل في مرضاته، لا يستغل في مرضاته، اول في المدرسه اجلس في المدرسه وفي المحاضره اخرى اذا لم يكن لك عمل فتتطلب، قد يموت احد زملائك او يجيب ابناء او يحصل ظروف تدخل حتى احتياطي مكان. ما حكم تقسيم الاملاك قبل الوفاه ولو كان بالعكس؟ لا لا يجوز، لا يجوز ان واحد يجيب اولاده ويقسم تركته قبل موته، انه قد يموت احد الابناء قبله، فهذه مساله مهمه جدا لا ينبغي ان يقوم عليها. يقول انا سارق على السياره المقصر بينها، هل يجوز لي القصر اي اقصر الصلاه وهل اجمع؟ نعم يجوز لك ان تقصر او تجمع او تنتهي حتى لو كان كل يوم، حتى لو كان عمل، لكن اذا كان في بنها التي هي بلده لا يجمع لها، اذا كان في الطريق او في البلد الاخرى يجمع. ما هي افضل ايضا الكتب الفقهيه للقراء على اي شاب لا يعلم امور دينه شيئا ويكون شاملا الامور الدينيه وجزاكم الله خيرا؟ في كتاب الفقه جميل جدا ثالث وبسيط اسمه الوزير في الفقه للشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، اي واحد ممكن يفهم اسمه الوزير في الفقه لعبد العظيم بدوي. هل يجوز الرجل يجامع زوجته في مده في الاستخاره؟ قال الصحابه واحده من رغبات الشيطان وتستطيع ان تعود المراه تعود المراه في نفسها منها. نعم اولا بالنسبه للسؤال الاول، هل يجوز الرجل ان ياتي زوجته يوم الصحابه؟ نعم يجوز، اذا قطع دمه من دم الحيض واغتسلت وبدات تصوم وتصلي يجوز له ان ياتيها، لان دم الاستخاره لا يشبه دم الحيض اصلا وليس فيه منع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه ركبوا مدرسه في النعم ركبة يعني تضرب بريد الكدعة تراحل كما ثلاث سنة أبي داود وغيره. هل يجب أن تعرض المرأة نفسها لنا؟ نعم المرأة يجب أن تفكر نفسها بالفاتحة والمعوذات وغير ذلك، وأن تدعو الله عز وجل أن ينزيها من ركبة الشيطان. تقول السائلة زوج يعمل بالحكومة ولكنه عاجز على كرسي متحرك وابنه يذهب إلى العمل لوقت بدل منه، فهل يكون دخله أو راتبه من الحكومة حلالا أم حراما مع العلم بأنهم الذين يقولون له احضر ابنك لكي يوقع بدلا منه بدلا منه؟ الجواب لا أدري، لا أدري عن الحال. رجل مسلم متزوج امرأة نصرانية، مات الرجل بعد فترة، ماتت المرأة بالنصرة جنين، السؤال أين تسكن المرأة في تربة المسلمين ولا تربة النصارى؟ طبعا السؤال ما حصلش بس يعني في الزكاة صح؟ المرأة يعني في بطنها جنين، قال بعض المسلمين، قال بعض العلماء في تدخل في مقابر النصارى لان هي امراه لا ينبغي نصرانيه لا ينبغي تدخل في مقابر المسلمين، والجماعه قالوا لا الولد اولى يدخل في مقابر المسلمين فتدخل هي كما قبر تدخل في مقابر المسلمين. والراجح ان وقال بعض العلماء تدخل في مكان بين مقابر المسلمين والمشركين، لكن الراجح ان هذه المراه تدخل في مقابر المسلمين لحرمه الولد المسلم. ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا وراء كل بار وفاج؟ ماذا ليس بحديث؟ هذا ليس حديثا يا عبد الله. هل يجوز الصلاه وراء شخص يقارب الدين في بعض الامور؟ هل يجوز الصلاه في المسجد التحريم والمحرم؟ هل يجوز الصلاه وراء شخص يقارب بعض امور الدين؟ اذا كانت امور الدين ديه تقبح في العقيده لا يجوز، واذا كانت لا تقبح في العقيده يجوز. يعني مثلا رجل يشرب دخان، رجل بيسكر، رجل يزني، رجل يشرب الخمر، هذا رجل تجوز الصلاه خلفه، مش تجوز الصلاه خلفه. اما رجل يقول هذا يا بدوي لا تجوز الصلاه خلفه، لأن دي تقضح في العقيدة والأخرى لا تقضح في العقيدة. لكن رجل يعتقد أن البدو والدسوسي والحسين وغيره أنهم ينفعوا أو يضروا لا تجوز صلاة خلفه. ماذا يا جماعة؟ هل تجوز صلاة في المسجد في حيث المقابر؟ في المسجد في حيث المقابر؟ الجواب لا أدري. لا أدري يعني مش عارف. أتاني كيف بالدولار عند طرف الشيخ يقولني هل أريد بالدولار أم بالجنيه المصري وطلبت استبدالها بالجنيه؟ تم الحكم في هذه المسألة. واحد جالس يجيب بالدولار، قال له في البنك نصرف لك الدولار ولا نصرف لك بالجنيه؟ ماشي نصرف لك بالدولار
قال اصرف لك بالجنيه، فقال له اصرف له بالجنيه، فصرف له بالجنيه، يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز؟ لا تدري؟ لا تدري؟ طيب هذا في باب الحواله وهو يجوز بشرط التقابض النقدي. كم الحواله؟ يعني اذا حولت هو من السعوديه حول على بنك مصر اثنان حواله. ففي كتاب الحواله تجوز الحواله بسته شروط معروف من بينها ان يتفق الدينان. تمام؟ فاذا ذهبت الانسان لك عنده غله او رز وقال لك تاخذ ثمنها يا راجل واعطاك في الحال يجوز، لو اعطاك نص ثمنها ونص ثمنها باقي البلاجه لازم تاخذ منها. انت لك 1000 دولار ب 3000 جنيه ونص، هتاخذ 3000 جنيه ونص في الحال يجوز، لكن هيحصل منها حاجه لازم. فالصوره التي ذكرتها ما دام صرف لك هذا الثمن فهو جائز. ما حكم عمل المرأة؟ عمل المرأة جائز لا بأس به، عمل المرأة مباح، يجوز للمرأة أن تطبخ وأن تغسل المواعين وتغسل الثياب في بيت زوجها، ما دام في بيت زوجها يجوز أن تعمل. عمل المرأة جائز. ولا عاوزين حاجة ثانية؟ تريدون عمل المرأة خارج البيت؟ يعني السائل يريد أن يقول ما حكم إجارة المرأة عند الحكومة؟ شنو؟ السؤال يعني؟ طب صلوا على الرسول. يعني واحد مثلا مرتبه 100 جنيه فأجر الوظيفة عند الحكومة بكمان 100 جنيه، تشتغل مدرسة أو تشتغل في الوحدة المعارف أو في أي دائرة من دائرة الحكومة، بحيث إنها تتأجر من ناحية وهو يتأجر من ناحية وكله أجر 100 جنيه عشان يعيش الطب. حكم إجارة المرأة قال العلماء تجوز إجارة المرأة بشروط. الشرط الأول أن تكون المرأة راضية. وكفى أنا ماليش دعوة. طب أنا وفرت منه الطاقة، أنا مش شغال، يبقى ما تجبرها. أنت الراجل مكلف تنفق عليه. ماشي؟ لكن عادي بطبيعة الناس هيشتغل يجيب لنا 300 جنيه مش شغال خلاص. يبقى نمرة واحد أن تكون المرأة راضية. الشرط الثاني أن يكون العمل مباحا، ما يكونش عمل في خمر ولا خنزير ولا بتاع ولا كلام من، ولا تكون مثلا بتعمل حواجب الحريم في الصوافير تنمص مثلا أو كذا، لازم عمل محرم. ماشي؟ يبقى أن تكون المرأة راضية. اثنين أن تكون إيه؟ أن يكون عمل مباح. ثالثا ألا يكون في العمل اختلاط، يعني تجلس في مكان كله حريم ليس فيه اختلاط. يعني مثلا يجوز المرأة انها تستأجر نفسها عند جارتها تعبد معاه، تعبد له 5 دين بشرط ان رب البيت راجل ما يشوفهاش، هي مع الحريم بتحبس والاخر تلبس لبسها وتطلع يجوز. انما لو كان عمل مختلطا كان تجلس في مكتب او عده مكاتب وذلك في المكتب براجل واحد كلهم حريم وفيها راجل يبقى لا يعني فيه اختلاط. أو كانت مدرسة بنات بتدرس فيها وفي ناظر عليها بيجي وقعها كل يوم راجل أو موجه راجل لازم. تمام؟ يبقى الشرط الثالث ألا يكون هناك اختلاط. الشرط الرابع أن تخرج من البيت محجبة. تطلع من البيت إيه؟ محجبة. والمرأة المحجبة هي التي حجبت نفسها عن أنظار الناس. يعني لا يظهر منها شيء للأجانب فقط. لا وجه ولا كفين ولا شعر ولا ذراعين ولا رجل ولا يدين، ممنوع لها. لما رواه الترمذي في سننه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. المرأة والالف ولام الاستغراق يعني كل المرأة عورة. اما حديث اثناء حديث عائشة ان اثناء دخل صلى الله عليه وسلم ورقاء قال انا وقليل المرأة اذا بلغت المحيط لا يجب ان يضع منها لهذا وذاك واثار الوجه الكثير. هذا حديث ضعيف في اربع علل. حديث ضعيف حتى شكل الباهي ضعفه وجاء حديث اخر يرسل مثله عشان يرفع له درجة الحديث لكن ما صحش. هذا ضعيف دائما. حتى بشهادة مين انت عارفين ده بشهادة مين؟ بشهادة من رواه. مين رواه؟ أبو داود. أبو داود رواه في سنة مرعف قال وهذا حديث مرسل يعني منقطع. خالد بن دريك لم يدك عائشة. أبو سعيد بن بشير بيقول إيه؟ حدثني خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا خالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة؟ تبدا أنت في الأصل أنت. ما حصل؟ تبدا لازم في حلقة مفقودة. حلقة مفقودة دي اسمها حديث ضعيف. تمام؟ انت عايز تواجه الكسر ده ما كان يدرسها. المهم يبقى تخرج المرأة محجبة وفي شريط اسمه التبرج والاختلاط وضحت فيه حجاب المرأة وانواع
عند دخول مدرسة كشف وجهاء ووجد معها مدرسون رجال يحدثونها وتحدثهم وهي كاشفة الوجه. هذه المرأة آثمة لأنها كشف وجهاء للرجال يرونها وكلما نظر إليها رجل آثم وآثمت حتى تعود إلى بيتها. والمرأة كما قال الفصل إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. وهذه المرأة إذا كانت ملتزمة فعليها إما أن تدخل بالنقاب أو أن تجلس في بيتها وزوجها مكلف أن يقيمها وأن يسكنها.
هتقول المدرسات ما بخشوش المدارس الا لما تخش فشه، عندنا دخلنا مدرسات غصب عنهم ومحدده منتقبه، مدرسات والطالبات كلهم منتقبات عندنا، كل مدارس بلادنا المدرسات منتقبات والمحدثات منتقبات والطالبات منتقبات وخلاص انتهت القضيه.
لا يا استاذ مش مستهدف. خلاص في بنت اتصلت بيها من بنها وبتقول لي مش راضين يدخلوني وانا مدرسه منتقبه ومش عايزين ندخلني. قلت لها غادي في البيت يا غادي في البيت، خلي زوجك من زوجك يقدر يحكم. قال لك اه بس انا مدرسه معايا شهاده. قلت لها شهاده الجهاد دخلت الجنه؟ لا، انا عايزين الشهاده التي تدخل بها المراه في الجنه، وهي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والعمل بمقتضاها. لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيقول يوم القيامه المدرسين لوحدهم والدكاتره لوحدهم والمهندسين لوحدهم والعمال، لا، هو هيبقى فريقان بس، فريق في الجنه وفريق بس، هو كده. فمعلش احنا قلنا اللي عاوز ياكل حلال لازم يتحمل شويه، يعني مثلا زوجتك بيضايقوها بتشوف وجهها وكذا وانت مرتاح 150 جنيه وهي بتجيب لك 100 جنيه، بلاش ال 100 جنيه دي، وبدل ما تاكل كل اسبوع لحمه وتدخل النار كل كل شهر لحمه وتدخل الجنه. ايه رايك الموضوع ده؟ ماشي يا جماعه؟ مش مشكله اللحم، مش مشكله الثلاجه خالص، مع عشان الثلاجه مش مهم ان الغساله يا جماعه تغسل على ايديها، ومش مهم الموضوع ده. معلش وده عشان التدريب لو كشف وجهه، لكن لو غطى وجهه وذهب في درس لبنات ولا راه الا البنات الغلبة انتبه. نحن لا نقول عمل المرأة حرام، انا لو وجدتك عمل المرأة ايه؟ حلال جاهز يا باشا، عمل المرأة حلال بتشوفها كلها في المطبخ. اما بالنسبة ل ماشي، انت حضرتك بتسأل عشان زعلان ولا بتسأل عشان تاخد الرأي راجع؟ بالنسبة لتعليم البنات تكلمت باختصار على تعليم البنات وشروط التعليم والمواد اللي تعلمها المرأة في شريط اسمه التبرج والاكتراث، ارجعوا له. ارجو جبرت تضيف غسل الجمعه والعيدين الغسل الارض من سرى الركبه رغم اني غير جنوب، اه لا تطبق السنه كما ذكرت. ما حكم الاسلام في اللحيه؟ فرض السنه، فرض يعني واجب عن سنه. اتفق الائمه الاربعه على ان اطلاق اللحيه واجب وان حلقها محرم. راي واحد يقول لك اللحيه سنه يبقى مش عارفها لا درى فقه ولا سمع فقه، حتى لو كان الشيخ الامام محمد برضه اذا ما درش كده. قول له هات لي اي فقيه من العلم الاربعه، ابي حنيفه ومالك وشافعي واحد، واحد بس قال انها سنه، كلهم قالوا انها واجبه. بس هو زعل لان لو انت قلت له ان اللحيه لو قال لك اللحيه واجبه هتقول له ما انت مش مستحيل. ما حكم الشرعي في من يقول انا احلف بالطلاق على عدم التقريب لشيء ثم يقترب منه ويفعل؟ ومن هو من لم يحلف بالطلاق من قبل؟ اما يمين الطلاق يبني فلا يسال احد عن احد. يجي يحل بالطلاق بنفسه ويساله انت قلت ايه؟ لان كل لفظ يختلف عن الاخر، وماذا قصدت وبما نويت؟ ان احبك في الله احبك الله الذي احببك فيه. ابي توفي وترك لنا محلا انا واخي وامي وناخذ الايراد المحدد ونقسمها على بعض، انا اخي وامي، انا واختي واخي الثاني لم ياخذ شيئا من ارادها الايراد الشرط الواضح، اذا قبلني ان اسال. ما حكم من يتوب من ذنب معين ثم يعود ثم يذنب ثم يعود هكذا؟ فما حكم من الاسباب التي تعين المرء على صرف الذنوب وهي العاده السريه من الذنوب التي يستحق بها العقاب وكيف الخلاص منه؟ اولا يا بني العاده السريه ذنب عظيم حرمه الله عز وجل بمفهوم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادة. وينبغي لمن ابتلي من الشباب بهذه العاده ان يسارع للزواج ان وفق الله عز وجل للزواج قبله يزوجه، وحتى لو ابنك بيتعلم يتزوج ومعاك فلوس غير الزواج حتى تغض بصره وتحط صدره، والله عز وجل يرزقك بهذا الزواج رزقا طيبا حلالا مباركا. نمره من مجرد الجوز فعليك بصيام الاثنين الخميس، وعليك بكثره ذكر الله، وعليك بغض البصر، وعليك ان تمشي مع الاخوه الطيبين الصالحين، لانك اذا مشيت معهم غضبت بصرك فانقطعت الشهوه في صدرك فلا تلجا الى هذه العاده الخبيثه مره اخرى. هل يجوز لخروج المراه للسوق مع العلم بان زوجها لديه وقت للشراء بدلا منها؟ لا طبعا. لا يجوز خروج المرأة للسوق إلا إذا كان السوق كله نساء ولا يتعامل إلا مع نساء ولا يراها إلا نساء. أما أسواقنا اليوم المختلطة بالرجال والنساء فينبغي للرجل إن هو بنفسه يعود نفسه كده ياخذ السلال ويطلع السوق يجيب قرارات ويجي. إنما يطلب زوجته للذهاب إلى السوق لا يا عبد الله لا. هيقول السوق فيه حريق وهتشتري من حريق. هقول لك يا عبد الله السوق فيه رجال ونساء. وأنت لا ينبغي لك أن تطلب زوجتك تمشي بين الرجال والنساء والزحام. وتصور كده زوجتك وهي عماله بتدلف في الطماطم والبطاطس، تقول له بكام الطماطم؟ يقول لها ب 100 ورياء. تقول لها لا انت غني ليه كده؟ يقول لها وعشان الناس الحلوين بيبيعوا غالي.
طيب انت ترضى لزوجتك ان يقال لها هذا؟ ترضى كده؟ انا اظن ان اي انسان حر هتيجي شريك ما يرضى لزوجته ان يقال لها، وهتقول لها زوجتي مش هتشتري من الرجاله، زوجتي مرقبه وتمام وبتروح تشتري من الحريم. طيب تصور كده، تصور زوجتك وهي واقفه تشتري من امراه واقفه ومغطيه رافعه والرجال من خلفها لهذا المؤياد، يجوز؟ برضه لا يجوز. لا انت اللي تشتري، معلش احنا هنتابع شويه معانا، بس معلش انت اللي تشتري وتخليها. هتقول انا يعني كده هنفتت النساء، فتت المراه هتغسل وتصبن وتعمل الاكل وهتحمل وتضع، انت تشتغل وتتعب خارج البيت وتشتري كل لحمه بالله كله وتاكل على الجاهز. ليه؟ لان هي تطلب وانت قاعد على الجاهز، يطلع لك وقت اذا تغنون حلو تقدر تحب فيه على الجاهز، هي بتتعب من جانب وانت بتتعب من جانب. طب انا اظن انك صلحت الشغل معاك انا الا اذا كنت تشرب، يعني هي تحمل وانت توب. ما حكم وضع المكياج للمرأة خارج المنزل وهي منتقدة وماذا ترى؟ حكم وضع المكياج للمرأة خارج المنزل لا يجوز، لا يجوز، لكن المرأة تضع المكياج لزوجها في البيت فهذا الذي اختلف العلماء فيه. ماذا يا جماعة؟ حكم المكياج، هتحط مكياج؟ ناس واحد يقول لو حاطط مكياج وطلعت بوجهها ده حرام، طب حاطط مكياج واتنقض. ناس حاطط مكياج واتنقض. ليه؟ عشان هتخطب مع جماعة حريم وتكشف وجهها للنساء. لا بس. لا 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 يجوز، لا يجوز، لكن في البيت أمام زوجها يجوز بشرط ألا تغير خلق الله. يعني أنا غير خطير، يعني الخطوبة الحمراء تحمرها جلسة، الحاجات البيضة تضيقها شوية، ما نكتمل عينين خضرا عمرك شفت عينين خضرا تغير؟ لا، ولا يكون هناك منكر مما يوضع على ملوكية الجمع منكر على صيغة منتهى الجموع، منكر ومنكر ومنكر ما لا يكفي. وضع المناكير على الأظافر يمنع وصول الماء إلى الأظافر، يبقى تتوضع المرأة وضوءها باطل وتطلب الصلاة باطل. لا يجوز وضع هذا المنكر. ما حكم مسح الجوربين؟ المسح الجوربين مباح. هل يجب أن يكون سميشين إذا وصل درج الماء إلى القدمين للتمس؟ نعم ينبغي أن يكون سميشين بمعنى ألا يشق عنا تحته. يعني الشراب تلبسه يبص على رجلك كده. إن شاف لون البشرة من البشر يعني جلد جلدك من تحتها اسمر او ابيض يعني خفيف خالص لحد انك تشوف لون الجلد لا يجوز المسح عليه، اما لو اختفى لون الجلد مش هيجوز المسح عليه. هل يجوز الخروج من العمل لاداء فريضه الصلاه؟ نعم. خلي بالك احنا قلنا لازم وقتك للحكومه الا وقت العمل، سواء كنت اجير على الى وقت الصلاه، سواء كنت اجير على عمل او اجير على وقت، ساعه الصلاه بالضبط اطلع وصلي. هتقول وصيل الحصة والحصة حق العيال؟ لا مش حق العيال، الحصة وقت الصلاة حق لله خالص، لا تجوز إجارته ولا استجار ولا بيع ولا شراء، لأن وقت الصلاة انتزعه الله عز وجل من عمر الإنسان فصار حقا خالصا لله، لا يجوز أحد أن يتحكم. هل يجوز؟ طيب لكن طبعا خليك مع مدير العمل وتساهم معاه بحيث إنك تطلع تصلي مش تطلع وهو يشطب عليك. هل يجوز الصلاة وراء إمام يسرق الصلاة فيصلي بسرعة؟ قال لي قطع الصلاة من ورائه. إذا الإمام ده اللي بيصلي جدا بسرعة، تمكنت من قراءة الفاتحة وتمكنت خلفه أن تسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فصلي خلفه ولا تقطع الصلاة، وبعد كده بتروح الإمام يصليه. أما لو لم تتمكن من تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود فاطلق الصلاة خلفه وانصرف. هل يجوز الوضوء؟ هل يكون الوضوء داخل الخلاء ولا خارجه؟ طبعا لما نيجي نبني بيوت نعمل حوض خارج الحمام نتوضا فيه، لكن اذا كان الشقه زي شقق البنطه كده الناس اللي عايشين في البنطه تلاقي شقق مضيقه كده من الداعي عليها بالفلاحين تيجي وتلعب في المزرعه وتيجي وتصادق من اراضي داخل الشقه، لا ما ده ضيقه فيه، فاذا كانت المساله ضيقه وعمل حوض داخل الحمام فلا باس ان تتوضا في الحوض اللي داخل الحمام بشرط ان تذكر اسم الله خارج الحمام ثم تدخل. هل العطور المضاف اليها تفصل تفصل الوضوء لها يعني الكولونيا وغيرها؟ هذه المساله ابحث عنها من 4 سنوات لا اعرف لها حلا حتى الان. مش عارف الكولونيا نجسه ولا طاهره؟ نجسه ولا طاهره لذلك؟ نجسه؟ طاهره؟ انا مش عارف طاهره؟ ها؟ ما هو فرق كحول يعني هو السؤال الكحول نجس ولا طاهر؟ هو ده السؤال الكحول نجس ولا طاهر؟ إذا كنت عاوز أقول لك كلام الفقهاء أقوله لك بس أنا مش حالي في الراس. اسألوا يعني الرجل كان أعلى مني شوية يقدر يجاوبك عليه.
أنا مقبل على زواجي وأريد أن أقيم صراحا إسلاميا، فماذا علي أن أفعل علما بأن أهل الزوجة تمسكون بالعادات السيئة بالأصح؟ ما دام أهل الزوجة متمسكين بالعادات السيئة بالأصح، ما لي تعطيني صراحة إسلامية؟ إذا كنت عطيني صراحة إسلامية فشو؟ أولا يا بني، زوجتك لا تذهب إلى الكوافير الرجل، بما إذا أردت أن تزينها جيب لهم رأس تزينها في بيتك، أو كوافير حريم تزينها في بيتك، بشرط ألا تدخل في محرم كما ذكرنا. من واحد راح تطلع لك هذه وكذا، لا تغير خط الأرض الأخضر وغيره، من اثنين لا توقف على الحواجب لأن هذا تمنيط ولعن الله الماميطة المتنمطة، تمام؟ من ثلاث، بعد ما تزينها المرأة تغطيها خالص ما تخرجش عليها قلب الله، تلبسها البتاع تلبسها البتاع ده وتزينها كده اللي خالص خليت ربنا كل اللي اتفرج عليها لازم، فلا لبس كل حاجة وتغطيها تلبس الإبناء بالنقاب فوق الحاجات دي وبعدين تخش الشقة وطلع كل الرجالة وتدخل الحريم وتكشف وجهها وتشيل بقى وتلبس الكل وتلبس اللي عاوزة تلبسه قدام الحريم ويصدفونها ويغنونها من هنا الصبح يجي، تمام؟ لا يراها رجل ولا ترى رجلا. من ثلاث، انت كرجل في الحلمة تقعد وتجيب اخوانك ده يقول كلمة وده يقول صرفة وده يقول نكتة وساعة ساعة ساعة ونص يعملوا قدامك مسابقات ولعب وغير ذلك من اسئلة الكرة المباحة، ولا يجوز للرجال انهم يطبقوا ولا يتفق، فإن التصفيق للنساء والتطبيق أيضا للنساء والطبل والتصفيق من خوارم المروءة للرجال، فإن الرجل إذا طبل ولا سجل وشهد اثنين اللي شافوه بيسجل ولا شافوه بيطبل تسقط شهادته في المحكمة. نعم، النقطة للعلم، أنا مش عارف دي حسب عادات البلد، إذا كانت النقطة للعلم من باب المساعدة يعني ساهم ده يتفعله ينقطه ب 200 جنيه ولا 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 3000 جنيه ولا 4000 جنيه عمال بينقطوه او بعشرات بحيث انه يجمع من ده كله 2000 جنيه يساعد نفسه ويكون دينا عليه، فلا بأس هذا الباب التعاون على البر والتقوى، بس نقول لرجل يكتب هذه الديون ويستحب يستحب للعريس ان ربنا يكرمه يرجعها ولو في غير المناسبات، يعني مش يقول فلان لسه ابنه عنده سنتين لما يكبر ويتجوز، طب لو مت قبل ما يكبر ويتجوز يبقى هتموت عليه الديون والميت يعذب بدينه في قبره. ونعمل زمن عليه أقول لك عليها ولا بلاش؟ بلاش؟ ماشي. جاء الناس ينقص أيامنا كان نقص 5 دين و 10 دين حاجة كل واحد نقص كتبت حطيته في ظرف وكتبت عليه اسمه قبلت هذه الهدايا كلها. خلاص؟ بعد الفرح بأسبوع رجعت هذه الأبرص إلى أصحابها. وسببتنا. نعم. إنما تعلمتهم عارفين ما عارفينش المحاضرات بقول لهم أنه الرجل ينبغي أن لا يموت عليه دين لأن الميت سيعذب في قبره بدينه. إذا كانت على سبيل الهدية مش مستنيها مش منتظرها خلي بالك خذها هنيئا مريئا، تمام؟ إنما عطاها لك مستنيها تبدا دين عليك. طلع رسول الله يقول السائل إني أحبك في الله أحبك الله لدى أخذك لكي أنا تاجر وأعمل مع أخي في التجارة ويقول لي بيع بكذا وأنا أبيع وأخذ الزيادة بدون علمه هل يجوز وما رأيك في ذلك؟ أنا قال له بيع بكذا بيع الثلاجة دي ب 500 جنيه فوضحها 550 وخد 50 بيع الصبر ده بجنيه باع بجنيه وبريق وخد البريق هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنك وكيل هذا يدخل في باب الوكالة. قبل ما تجمع المسألة فقهية اسمع يا قبل ما تجمع المسألة فقهية اعرف المسألة دي تدخل في باب ايه من أبواب الفقه. أول ما تقطع في الباب تشوف شروط الباب قدامك يقول هتشتي بغير عين يقول لا أدري يقول ما أعرفش وخلاص لما تفتي للناس فتحل لهم الحرام أو تحرم عليهم الحلال بدون علم يبدأ أنت غلطان دي تدخل في باب الوكالة يعني أخوك وكلك بالبيع والشراء تمام والعلماء يقولون الوكيل يعمل لحظ موكله يعني واحد قال لك خذ بيع المسجل ده قلت له ماشي بكام يا عم قول والله ده جاب لي 70 بالعافية لو جبت 70 ولا 80 ماشي فروح انت لقيت اسعار المسجلات ارتفعت المهم جبته ب 100 جنيه يبقى انت تعمل ايه؟ ترجع تديله ال 70 بس ولا ال 100 حاجه؟ ال 100 حاجه تقول له خد 100 جنيه انا بعته ب 100 جنيه انت عاوز 70 انا بعته ب 100 جنيه طب وبعدين؟ عاوز حاجه اقول له اجعلني وكيلا بجعل يعني وكيلا باجر طب اديني حاجه بس خد 5 جنيه خد 10 جنيه ادي حلال حلال مش تبكينها انت لا فانت عاوز تبيع قول له يا اخويا انا بعتها بكذا ما ان كان في ضرر للمحل هو عاوزك تبيع الثلاجه ب 500 جنيه الغساله ب 500 جنيه
عشان يبقى احسن من محلات الكم، محل الكم بياخد 150، فانت لما ترفعها على 500 جنيه ولا 550 ما عادش حد هيشتري منك، تبقى انت وضحت حالي محل. لا انت تقول له انا محتاج كذا، يقول لك ماشي خد نص زياده او خد ربعها او خد الزياده كلها. يقول السائل اشهد الله عز وجل ان يحبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. يقول بفضل الله قدمت جواز سفري للحج هذا العام، وقد راح الجواز المسؤول والصوره التي في الجواز ليس فيها لحيه، وانا الحمد لله مرتاح الان بجواز وجوازي جواز سفر، وانا مرتاح حتى لو عارضني المسؤول في الميناء. لا مش عارضك، ولا المهم يكون عينيك هي العينين والمناخير هي المناخير، وجهك وجهك، لكن اللحيه ليست فيها. وهيضحكوا عليك ويقول لك احلى لحيتك عشان يعدوك، لا ان شاء الله ما تحبش الحلقه الايام حرم ولا تتكلم حرم هذا الامر، وروح ربنا يسهل لك والجماعه اللي هتجيب لحامها يرجعهم عشان عشان من حاجه ثانيه. انما انت لو متوكل على الله معتمد على الله وماشي بطريق الله ربنا مش هيرجعك ابدا. طفل صغير 4 شهور من عمره مستمر في البكاء والصراخ ولا يرضى بسبب امه، وعرضوا على الدكتور واخذ العلاج ولكنه لا يؤثر فيه وقرر على الرقيه الشرعيه، ولكن هو مستمر في البكاء. نرجو فضلكم الرد على هذه الحاله. اما ان يكون هذا الطفل مريضا فتعالج من الاطباء عند ما اصل هذا، واما ان يكون هذا الطفل اذا كان جميلا او شرع اصيب بعين او غير ذلك، فانت اقرا عليه لمده اسبوع صباحا ومساء الفاتحة، وقل والله أحد، وقل عبد الله، وقل عبد الله، وانفت عليه صباحا ومساء، فرعب الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفيه. رجل مسؤول عن نار في خزينة عرض عليه، ونظرا لظروفه المادية الضيقة فإنه يقترب منها ثم يرد هذا الدين بدون علم صاحب العمل يعني الحكومة، ولا يريد أن تنطقها جزاك الله خير. اشتكينا الأول قبل ما نطقها لا يجوز. فكنت أميما على خزينة لفرد يعني دكان خاص ملك رجل او خزينه في ملك دوله، لا يجوز لك ان تقترب من الخزينه. لماذا؟ لان هذه المساله تدخل في باب ايه؟ الودائع، الودائع والامانات. وبالودائع والامانه، الودائع والامانه اللي لا يجوز للرجل ان يتصرف في الوديعه والامانه الا بحظ صاحب الوديعه. يعني مثلا انت واحد اعطاك امانه قال لك خلي ال 1000 جنيه دي معاك امانه ماشي؟ على بس اطلع حج واجب على 3 شهور. اعطاك ال 1000 جنيه دول 20000 ماشي؟ لا يجوز لك انك تغير ال 1000 جنيه مليار. خلي بالك. اعطاك ال 100 فوق ال 20 تحت، لازم انك تطلع ال 20 تحطها فوق ال 100 تحت. لا. لا يجوز. احتجت ابنك مريض وانت محتاج عوض 20 جنيه بس تكتف عليه وهترجعها اول ما تاخد مرتب الشهر. لا يجوز. استلف من غيره وسيب الامانه كما هي. ده فقه الامانات والودائع. في مقابل ذلك ان انت لو ال 1000 جنيه دي محطوطه وانحرق البيت وانحرقت معاه يبدا تتحملها ولا لا؟ لا تتحملها، امان امان لا تتحملها. لكن لو مدت ايدك وخدت منها خدت 100 جنيه فكيت وحطيتهم 20000 وبقت ال 1000 جنيه ما خدت منها وبعدين احترق البيت تحملت ال 1000 جنيه كلها. خلي بالك من فقه الامانات. يبدا صاحبنا صاحب الخزينه لا يجوز ان يقترب منها لامور خاصه لا بعلم المدير المسؤول ولا بغيره الا اذا كانت الخزينه ملك واحد بالتنصاص وهو يستاجر في ذلك فيجوز. ارجو توضيح حكم خدمه المراه لاب الزوج من عمل طعام وغيرها من اعمال المنزل، وهل يصار حيث ان الزوج يامرها بذلك؟ نعم، المراه مطالبه بخدمه زوجها وابيه وامه. تكون هذه خدمه بس لا غلط. هي جات تخدمه بس وهو يقوم يرضي مرضى امه. وكل ما وجب على الرجل من خدمة الوالدين وجب على المرأة. وخلي بالك أي امرأة تعلم إنها أميّة، أي امرأة تعلم إنها إذا كانت في بيت أبيها وأمها فإنها يمكن أن تدخل الجنة بطاعة الوالدين، أما إذا انتقلت إلى بيت زوجها فأصبحت طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبيها وأمها. خلي بالك، خلي بالك من الحتة دي، خلي بالك دي مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى اليمن ومع اشراف الناس يسجدون لملوكهم، تدين اليمن وسجد لله عليه الصلاه والسلام، ماذا تفعل؟ قال رايت الاعاجم يعظمون ملوكهم ويسجدون له، فاردت ان اسجد لك، فقال لا لا تسجد، لا يجوز لبشر ان يسجد لبشر، ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. والذي نفسي بيده لو انبجت الرجل قيحا وصديدا فاقبلت المراه تلحته من راسه الى اخمص قدميه ما وصفته شيئا من حقه. انا بقول كده لان بعض النساء متعوده تنادي زوجها باسمي يا محمد يا احمد يا علي، لا تقول له يا ابو فلان او يا استاذ فلان، زوج زوجك تحت عينيها اصلا من ابيك وامك، وانت برضه تقول لها يا ام فلان، تقول لها يا بنت، تقول لها يا ولد،
لا ينبغي ان يكون هناك ادب متبادل. ومعذره على الاطاله، وانا لا اريد ان اكمل الاسئله، فاعذروني لان مشوار طويل، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.